أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المانع الثاني وهو القتل، وقلنا بأن المصنف ذكر بأن القتل لا يخلو، إما أن يكون القتل عمدا ظلما فهو يمنع القاتل أن يرث المقتول. القسم الثاني أن يكون القتل عن حق فلا يمنع. القسم الثالث القتل عن الخطأ. وصل بنا الكلام إلى بحث القتل عن الخطأ. وضع إلى أقسام ثلاثة عندنا: عمدا ظلما، هذا قسم أول يمنع. القسم الثاني إذا كان القتل بحق وإن كان عمدا فلا يمنع. القسم الثالث إذا كان القتل خطأ فهل يمنع أو لا يمنع. المصنف هنا ذكر قولين، والمجموع الأقوال في الحقيقة ثلاثة، يعني الأقوال في هذه المسألة ثلاثة. القول الأول يقول بأن القتل الخطأ كالعمد يمنع مطلقا، فكما أن القتل العمدي يمنع الأرض كذلك أيضا القتل الخطأ يمنع الأرض، فلا فرق بين العمد وبين الخطأ من هذه الجهة، من جهة الأرض. هذا هو القول الأول، ولم يذكر عليكم السلام ولم يذكر المصنف هذا القول. القول الثاني بأنه يرث مطلقا، يعني بأن القاتل الخطأ يرث كما أن القاتل عن حق يرث، كما أن غير القاتل يرث كذلك أيضا القاتل عن خطأ يرث، فلا فرق بين القاتل عن خطأ وغير القاتل. هذا القول الثاني وهو ما ذهب إليه المصنف. القول الثالث في المسألة أن يفصل بين التركة والدية، فبالنسبة إلى التركة غير الدية هذا يرثه القاتل، أما بالنسبة ما يؤخذ من الدية فلا يحوه، فالقاتل الآن خطأ ليس له حق أن يأخذ نصيبه من الدية. فلو كان مثلا الشركة 300 دينار مثلا والدية 100 دينار، المجموع 400، حسب القائل المفروض أن أنا أخذ نصيب ال 400. هذا يقول لا، يلحظ ما على الدية اللي هو 300 فتأخذ نصيبك من 300، فلو كان لك مقدار الثلث تأخذ ثلث من 300، ما تأخذ ثلث من 400، أما 100 توزع على غير القاتل. واضح لك احتمال الثالث؟ ها هنا احتمالات ثلاث. الكلام يقع الآن في وجه كل احتمال، يعني المصنف هنا ذكر الأشبه وما شاكل ذلك، فلا بد أن نعطي إطلالا نوعا ما يعني إلى وجه الأقوال. أما القول الأول، ما هو كان القول الأول؟ بأنه يرد مطلقا هذا القول الأول. خب في هذا القول الأول الذي لم يذكره المصنف، القول الأول أنه لا يرد إذا كان حسب الترتيب لا يرد، نعم هذا القول الأول حسب الترتيب الذي ذكرنا أنه لا يرد. خب هذا القول دليله التمسك بما ذكرناه في أول البحث، وهو قوله صلى الله عليه وآله القاتل لا يرث أو لا يرث القاتل، وهذه الرواية مطلقة لا يرث القاتل سواء كان عن عمد أو عن خطأ. فنتمسك بهذا النبوي
الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله في إثبات أنه لا فرق بين القاتل عن عمد والقاتل عن خطأ. فكما أن القاتل عن عمد لا يرث، كذلك القاتل عن خطأ لا يرث. هذا وجه القول الأول. وجه القول الثاني وهو ما ذكره المصنف، حيث أن المصنف قال بأنه يرث مطلقا، وجهه هو ما ورد في هذه الرواية صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، هكذا الرواية تقول: سألته، عبد الله بن سنان يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول: سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ رجل قتل أمه أيرثها؟ هاي محل بحثنا، بأن القاتل هل يرث المقتول أو لا يرث المقتول؟ فقال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمد لم يرثها. هذه الرواية واضحة أنها فصلت بين العمد وبين الخطأ، فإن كان خطأ فهو يرث، وإن كان عمدا فلا يرث. فتمسك بعض الفقهاء الذين قالوا بأن القتل عن خطأ يرث وليس هو كالعمد بهذه الصحيح الصحيحة. ما هو القول الثالث؟ عندنا قول آخر، قول ثالث، بأنه نفصل بين الدية وعدم الدية، صحيح؟ فإن بالنسبة إلى الدية لا يرث هذا القاتل، أما باقي التركة غير الدية يرث. ما هو وجهه؟ تمسك أيضا برواية وهي رواية عمر بن شعيب، أنا اقتطعتها يعني طويلة، محل الشاهد هنا، قال: فإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته. واضح الرواية؟ كذا كذا، فإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته. وقال هذا القول الثالث، قال هذا وجه الجمع، يعني عندنا رواية تقول لا يرث، وعندنا رواية تقول يرث. ما هو وجه الجمع؟ ما في تناقض بين الروايات التي تقول لا يرث ناظرة إلى الدية، فتقول لا يرث ناظرة إلى الدية، والتي تقول ورث ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى التركة. فمقتضى الجمع بين الروايتين ما ذكرناه من التفصيل بين الدية وعدمها. أيها المصنف، أنا نقرأ العبارة شو ماذا يقول المصنف. يقول: ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر، سيأتي الآن بعد ذلك يقول لماذا قال أشهر، ورث على الأشهر. إذا اختار أي قول الثاني الذي ذكرنا. يقول: وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر، رحمك الله، هذا الوجه الثالث وهو التفصيل وهو رأي الشيخ المفيد. وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر، ماذا قال؟ قال: هو المنع من الدية، مختصرة العبارة، هو المنع من الدية، يعني بالنسبة إلى الدية القاتل لا يرث من المقتول، أما بالنسبة إلى باقي التركة غير الدية يرث. وهنا قول ثالث ما ذكره المصنف هنا، وهو أنه كالعام لا يرث. يقول: وهو حسن، يعني ما ذكره الشيخ المفيد حسن، لكن يقول: والأول أشبه. إذن هنا بعد اتضاح الأقوال في المسألة، المصنف في عبارته يدعي دعوين. يدعي الدعوة الأولى بأن ما ذكره الشيخ المفيد حسن، التفصيل بأنه بالنسبة إلى الدية المن فلا يرث، المن من الدية فلا يرث، أما باقي التركة فيرث. خب، الشيخ هنا في عبارته المحقق ادعى دعويان: الدعوة الأولى بأن ما ذكره الشيخ المفيد حسن، لكن ما ذكرته لزوجه المحقق هو الأشبه، صحيح؟ إذن لابد أن نبحث ما هو وجه الحق فيما ذكره الشيخ المفيد، وما هو وجه الأشبهية التي ذكرها من؟
الأشبه.
لا، التي ذكرها من؟ التي ذكرها المحقق. أما وجه الحسن الذي ذكره المفيد، قد يقال أنه أولا عندنا رواية تدل على ذلك، صحيح؟ الذي قرأنا وذكر رواية عمر بن شعيب، هذه رواية تدل على المطلب وفصلت بين الدية وغير الدية، ومقتضى هذه الرواية هو إبطال كلام المحقق، لأن المحقق يقول يرث مطلقا سواء كان من الدية أو من غير الدية. هذه تقول لا، أما بالنسبة إلى الدية فلا يرد، أما باقي التركة فيرد مع وجود هذا النص المفصل، فيكون ما ذكره حسنا. إذن الحس من الجهة الأولى أنه هنا رواية تدل على مطلوب الشيخ المفيد، والنقطة الثانية أن هذا مقتضى الجمع بين الروايات، لأن الرواية تقول يرد ورواية تقول لا يرد، فمقتضى الجمع بين الروايات نقول أن الرواية التي تقول يرد ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى التركة غير الدية، والتي تقول لا يرد ناظر إلى ماذا؟ إلى الدية. النبوية تقول لا يرد، هذا القول الأول الذي لم يذكر في المصنف، قلنا جاء في النبوي بأنه القاتل لا يرد. هذه الآن شوف الآن حين نذكر الأوجه الحسنة الأشبهية، فهذا وجه الحسن فيما ذكره ما فيما ذكره الشيخ المفيد، لكن المصنف يقول أنا ما ذكرته المحقق أشبه. المراد من عبارة الأشبه عندنا أظهر وأشبه، في كتب المتأخرين ليس هناك كثير فرق بين التعبيرات، لكن في كتب مثل المحقق لا يراد فرق. الأشبه يعني بلحاظ الروايات، يعني إذا لاحظنا الروايات فيكون أشبها، يعني بلحاظ الأقوى في الروايات وبلحاظة الجانب بين الروايات والمرجح في الروايات يكون ما ذكرنا. الأظهار يكون بلحاظ الدلالة، يعني عندنا رواية واحدة فيها احتمالا في الدلالة فيقال هذا أظهر دلالة من ذلك. وش وجه الأشبهية؟ نقول استفتوا المطلب انجل الأقوال الثلاثة، القول الأول يقول لا يرث مطلقا.
أظهرنا عندنا رواية واحدة لكن
أكثر من
دلالة،
أشبه أنه
عندنا أكثر من
رواية، بلحاظ الدلالة بلحاظ الدلالة بلحاظ الروايات. الآن نأتي لك القول، القول الأول ماذا يقول؟ كان لما ذكر المصنف لأنه لا يرث مطلقا، خب هذا لماذا لا نعمل به لا يرث مطلقا؟ لأن عندنا نص تفت صحيح وهي صحيحة عبد الله بن سنان دلت على أنه ماذا؟ أن القاتل إذا كان عن خطأ ماذا؟ يرث. فعندنا رواية تقول لا يرث مطلقا سواء كان عن عمد وعن خطأ، عندنا رواية صحيحة تقول يرث إذا كان عن خطأ، فحينما ماذا نعمل؟ هذا مطلق وهذا مقيد، هذا عام وهذا خاص، فنعمل بالخاص. مثل أقول لك لا تكرم العلماء، بعد أقول بعد أو أكرم العلماء، بعد ذلك قلت لك هكذا لا تكرم النحوي، وش النتيجة النهائية؟
تكرم
العلماء. أيضا نفس الشيء هنا تقول لا القاتل لا يرث، عندنا نقول القاتل عن خطأ يرث، يعني مقتضى الجمع بأن كل قاتل لا يرث إلا إذا كان عن خطأ، فحينئذ يرث. فالتمسك بأطلاق لا يرث القاتل باطلون، لأن أنا الذي خاص دل على أنه القاتل عن خطأ يرث. إذن كلام القول الأول ما ذكر المصنف واضح البطلان مصحح. إذن ذكر كلام الشيخ المفيد، الشيخ المفيد عنده كلام رواية وهي رواية عمر بن شعيب، وهذه الرواية ليست تامة السنة بايتة السنة، عندنا رواية ضعيفة السند تقول هناك تفصيل بين الدية وبين باقي التركة، عندنا رواية صحيحة السند حجة صحيح عبد الله بن سنان تقول ماذا الرواية تقول؟ هذه الرواية تقول بأن القاتل عن خطأ يرث مطلقا، إذا كان غير حجة وحجة غير حجة يعرض الحجة، غير حجة لا يعرض الحجة. حسن بلحاظ أن له دليل له وجه، يعني ليس كشيء ليس له وجه، لعله على مبنى يرى رواية عمر، يعني هذه الرواية لعل الشيخ المفيد يرى صحتها أو يرى حجيتها. تقول لي الشيخ ضعيف ويرى حجيتها، طب هي بحث رجالي، لأنه بعض الفقهاء يرون بأن المدار على الوثوق مو على وثاقة، يعني بحث في الرجال إن شاء الله. ولهذا قال إذن النتيجة النهائية أن ما ذكره المصنف هو الأشهر بلحاظ النصوص. أيضا حتى لو لاحظنا الفتاوى ما ذكره المحقق هو أكثر شهرة أيضا بلحاظ الفتاوى، ولهذا صاحب الجوار يقول الأشهر فتوى ورواية، يعبر يعني الأشهر فتوى بالحاضر الفتاوى الرأي المشهور ومذهب له المحقق وهو أن القاتل عن خطأ يرد، وكذلك أيضا بلحاظ الروايات مقتضى الروايات هو ما ذكره المحقق. قال هيتهن من هالنطلع، قال ويستوي في ذلك الأب والولد، لأن الوالد في بعض النسخ الوالد هذا اشتباه الولد، ويستوي في ذلك الأب والولد، يكون الوالد والولد
الولد
الولد في بعض النسخ الوالد يسمي الأب والوالد. ويستوي في ذلك، ما هو ذلك؟ ما ذكرنا سفته وش معنى العبارة؟ ويستوي في ذلك ما ذكرنا من أحكام بالنسبة إلى القتل الخطأ والقتل عن عام، يستوي لا فرق بين كون القاتل والمقتول والد وولد أو غيرهما. طب لماذا ذكر هذا المطلب؟ ليش قال ويستوي في ذلك؟ يعني حكم القتل عن عمد وخطأ ما ذكرناه ما ذكرناه بأنه في العمد لا يرث وفي الخطأ يرث. هاي نتيجة المطنف. يقول يستوي في ذلك، ماكو فرق بين كون القاتل، العلاقة بين القاتل والمقتول هو الولد مع ابنه أو غيرهما. فخصص بالذكر من خصص الوالد مع ولده. لماذا نص على هذا الوالد مع ولده؟ لا ما نقول نص على ذلك ردا على بعض العامة، دقق في المطلب، ردا على بعض العامة. لماذا ردا على بعض العامة؟ احتاج إلى مقدمة لكي يتبين المطلب. سيأتيكم إن شاء الله في كتاب القصاص ومر علينا في كتاب الكفارات تأله الله العالم. شوف الفقه لعلاقة الكفارات بحث القتل. خب كيف؟ ذكرنا هناك بأن الوالد إذا قتل ولده، الوالد إذا قتل ولده عن عمد، هل يقتص؟ هل يقتل الوالد أو لا يقتل الوالد؟ تذكرون؟ خب ذكرنا الضرر في بحث المناج. خب المهم، الوالد إذا قتل ولده هل يقتل أو لا؟ عندنا قاعدة تقول حسب القاعدة القاتل إذا قتل شخص متعمدا يقتل، يقتص منه، صحيح؟ لكن دلت النصوص على أن الوالد إذا قتل ولده لا يقتص منه، لا يقتل.
هذا شخص بعد شيخنا
خب في رواية بعد من تعبد الإسلام من التسليم بعد. خب فحينئذ هنا باتباع هذه المقدمة نقول بعض العامة قالوا، شفتوا بعض العامة قالوا ما هو القتل المانع من الإرث؟ يا قتل القتل الذي يوجب القصاص، القتل الذي يوجب القصاص. فالقتل المانع هو القتل الذي يستوجب القصاص، ولهذا القتل الخطأ لا يستوجب القصاص فليس بمانع، لأن القتل الخطأ فيه ماذا؟ دية، ما في قصاص. القتل العام إنما صار مانعا لأنه يستوجب القصاص. وإذا أتينا إلى مسألة الوالد مع ابنه فإن الوالد إذا قتل ابنه وإن كان عام لا يقتص منه، وإن وجبت مثلا الدية أو ما شكل ذلك أو الكفارة، فهذا القتل لا يستلزم منه القصاص، فحينئذ لا يكون موجبا لماذا؟ للمانع. واضح مطلق؟ المصنف أراد أن يرد هذه الدعوة وقال أن المانع ليس هو القتل الموجب للقصاص، المانع هو القتل العمدي. يعني عنوان المنع للقتل العمدي سواء استوجب القصاص أو لا. الروايات دلت على أن إذا قتل شخص آخر متعمدا فلا يرد، لأنه قتله بلحاظ أنه يستوجب القصاص، ولهذا قال ويستوي في ذلك في حكم القتل عمدا وخطأ، وإن كان ما هو العمد والخطأ واضح. النكتة والمهم العامة قالوا في العام الخطأ واضح كما نحن نقول هم يقولون أيضا أنه لا يجب القتال لا يجب القصاص ويرد. ويستوي في ذلك الأب والولد. شوف وغيرهما فرد الأب والولد خصوصية إليه. قال بعدين وغيرهما الأخ مع أخيه العم مع مثلا أبي
أما
عم يسر
العم
هكذا قلنا لك أن العم يقولون ما هو إحنا عندنا مثلا منتهين منه هنا العم بأن الأب لا يقتص إذا قتل ولده. الأب إذا قتل الولد لا يقتص منه. طيب مثلا بينما العم محل اتفاق بعد ماذا قال العامة؟ قال عامة القتل المنع يأخذ الذي فيه اقتصاص. ولما قلنا بأن قتل الوالد لولده ليس فيه اقتصاص فهذا قتل لا يمنع من الأب. فلو قتل الوالد ولده متعمدا يرثه أنا أقول لا. ما تذكرون صحيح بأن الوالد إذا قتل ولده لا يقتص منه، لكن العنوان الذي يجب المنع هو نفس القتل العمدي سواء استوجب اقتصاص أو لا. وهذا سيأتي بحثي تفصيل أيضا أنه إذا قتل الوالد ولده ما هو الأثر؟ هل هناك كفارة أو تسقط أيضا الكفارة أو لا؟ سيأتي على رأي المحققين أنه لا تسقط الكفارة، يسقط فقط ماذا؟ القصاص. ويأتي العكس، هل يصح؟ لا يصح العكس. لو قتل الولد والده لا تأتي المسألة، المسألة إنما تأتي لو قتل الوالد ولده، لا الولد قتل والده. بعدين استشكل
لكن هل تصريح أنه
صرح؟ صرح في موارد ثانية، لكن النكتة هذا كأنه تهافت بين المطلبين. هو الشهيد الثاني قاعد يذكر في المطالب تهافت بين المطلبين من مطالبهم، وإلا حسب ما بنا في هالمسألة ذكروا في هذا المورد بأنه لا يقتص من الأب والولد. نعم بعض العامة قالوا بأنه يقتل بعض العامة، لكن هو المصنف نقل المستقل في داخل الدقة أراد أن يوجد تهافت بين عبارات. بعضهم صرح بذلك، لكن بعض العامة في مقابل ذلك قالوا بأن الموجب العنوان الموجب لمسألة المنع ليس عنوان القتل العمدي، إنما القتل العمدي المستوجب للقصاص. وإن ذكر الشهيد الثاني أنه في بعض العبارات صرحوا أنه يحرم، وهذا ما ينافي أنه في هذه المسألة بعضهم لم يقل بذلك. ولهذا المصنف أفرده في البحث، قال ويستوي في ذلك الأب والوالد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب. وش حصل ذوي الأنساب والأسباب؟ يعني الأخ إذا قتل أخي هذه أسباب، هذه أنساب، والأسباب الزوج مع زوجته هذا سبب. الرقية ضامن الجريرة، المولى مع عبده كما ذكرنا بأنه عندنا أرث بالنسب وأرث بالسبب، سواء قتل الشخص الذي يرث ذاك الشخص بالسبب أو في النسب. الولد لا الذكر، هو حسب ما أذكر الولد الذكر يحتاج مراجعة. أنا صفحة 517 مذكور هذا المحضر بالتفصيل. نعم بحثنا في هذا العام. نعم الآن احتاج مراجعة صفحة 517 أراجع هذا. خب هنا المصنف شفتوا المصنف دخل الآن انتهى من هالمطلب. هي مسألة ما ذكرها المصنف، احنا عندنا القتل على أقسام ثلاثة، قتل عمد وخطأ وشبيه بالعمد، وقد ذكرنا ذلك في المنهاج أيضا. القتل ينقسم إلى أقسام ثلاثة، عندنا قتل خطأ وقتل عمد وقتل شبيه بالعمد، بيانه إجمالا بحثه مفصل في كتاب الحدود. تارة الشخص يعلم بأن هذا الفعل يقتل. أنا الآن لو ضربت هذا الشخص بالبندقية أو بالسكين القاطعة أعلم بأنه للضربة تقتل، فقمت قاصدا وذهبت وقتلته وضربته، فما هذا قتل أم عكس؟ تارة لا، كنت أصطاد الطيور. نعم هذا الآن الخطأ، هي القسم الثاني الخطأ، أصطاد الطيور فضربت بالبندقية قاصدا أن أصطاد الطائر، لكن هذه بقدرة قادر لا، لأن بخطأ صارت من؟ صارت إنسان فمات. هذا قتل ما القتل؟ خطأ. لم أكن قاصدا أن أوقع فعلا على طرف الإنسان، قصدت أن أوقع الفعل على الطير، فلم أقصد أن أتي بفعل على هذا الإنسان. تارة هاي الحالة الثانية، حالة شبيه بالعام، قصدت أن أتي وأضرب هذا الشخص، قصدت أن أتي وأوقع فعلا على هذا الشخص، لكن هذا الفعل عادة لا يقتل. ذهبت أردت أن أعطيه مثلا ماذا، أعطي ضربة على وجهه أو على قلبه، وأنا أعلم ما كنت قاصد أقتل، أن هذه الضربة لا تجيب القتل، فضربته حال كوني قاصدا إيقاع الفعل على الشخص، وهذا الفعل لا يتأتى منه القتل عادة، لكنه ما هذا يسمونه هذا القتل شبيه بالعام. ما هو الفرق بين العام والشبيه بالعام؟ العام الآن أنا أقصد أن أوقع الفعل على من؟ على شخص، وهذا الفعل عادة ما يقتل. نعم هاي في داخل. إذا العام متقوم بشخصين، العام أن أقصد أن أوقع الفعل على شخص وهذا الفعل عادة ما يقتل، خالصة من ماذا؟ عام شبيه العام، قصدت أن أوقع الفعل على شخص، شخص لو تحقق، لكن هذا الفعل قد لا يقصر، حيث أنا شبيه بالعام. قسم الثالث، أصلا لم أقصد أن أوقع الفعل على شخصين، قصدت الطائر، قصدت الحيوان، هذا خطأ، أنا نايم ضربت، أنا نايم ما أدري، خطأ، لم أقصد أن أتي بفعل على شخص.
أنا قصدت أن قصد
مثلا
مشعل، ولكن
قصد يعني ذهب نعم مكتوب بالحرف المقدور، هل انت قاصد ان تقتله او لا؟
كان قاصد مشعل.
لا هي مسألة ثانية، نحن نظلم نفس الفعل، الفعل الذي فعلته عادة ما يقتل، صحيح؟ ما العلاقة بالشخص؟ اشتباه شخص ولا العلاقة؟ اذا كان اذا كنت انت قاصدا ان توقع الفعل على شخص وكان هذا الفعل مما يوجب القتل عادة، هذا ماذا؟ هذا تحقيق. الحين أنا لحنا نفس الصور كثيرة، لا ولا هذه الصور تحقيقها وناس بالإجوان مو هن بحثنا، تحقيق هذه الصور في باب الحدود، راجعوا في بعض التفصيلات هنا. الآن هي السؤال، في خلاف بعض الصور مو محل البحث هنا، لكي نحن نخذ بحث طويل في التصوير، حتى راح يصير الصورة نطول البحث. المهم المغاي أنه لنا أقسام ثلاثة، المصنف ذكر الخطأ وذكر العمد، فقال الخطأ لا يمنع من الإرث والعمد يمنع من الإرث، فقط الشبيه بالعمد، هل الشبيه بالعمد يمنع من الإرث أو لا؟ أنا ذهبت إلى أخي وقصدت أن أوقع الفعل عليه وأضربه، لكن هذا الفعل لا يجب القتل عادة فمات، هذا شبيه بالعمد، هل هذا ملحق بالعمد فأمنع من الإرث، أو ملحق بالخطأ فلا ماذا فلا أمنع من الإرث؟ رحمك الله، هذا محل خلاف بين العلماء. ذهب الأكثر أو المشهور من علمائنا إلى أنه ملحق بالخطأ، فيرث. لماذا؟ دققوا. لماذا؟ نقول لأن الذي يمنع المقتضي موجود أو موجود المقتضي؟ المقتضي موجود للأرض كما قشرنا فيما سبق، أنا ويا ابني، فالمقتضي موجود، لكن هناك مانع. ما هو المانع؟ قالوا المانع هو القتل العمدي، هو المانع، فما لم يتحقق عنوان العمد القتل العمدي، حينئذ المقتضي يؤثر أثره إلا يوجد مانع، لأنه المانع عنوان القتل العمدي، والمفروض أن شبه العمد ليس بعمد، فماذا؟ فحينئذ ماذا سنقول؟ نقول حينئذ ليس المانع غير موجود والمقتضي موجود، فتحقق العلة التامة، تصير التأثير تام للأرض فيرد. بعض الفقهاء يقولون لا، يقول ليس المانع هو القتل العمدي، إنما الدليل دل على أن القتل إذا كان خطأ يرد، الدليل ما دل على أن القتل إذا كان عمدا فلا يرث، الدليل ما قال، شفتوا المطلب دقيق، الدليل ما قال هكذا، هذا يقولون يعني طريق ثاني، ما قال الدليل إذا كان القتل عن عمد فلا يرث، لم يؤخذ عنوان ماذا عنوان العمد كمانع، بل ذكر الشرط هكذا قال الدليل، إذا كان عن خطأ فيرث. خب إذا كان عن خطأ فيرث لابد أن نحرز أنه عن خطأ لكي يرث، والمفروض أن الشبيه بالعمد ليس خطأ فلا يرث. هذا وش يسمونه يأتيكم إن شاء الله، إن الدليل تارة يتكلم عن بيان المانع، يقول المانع من الإرث القتل العمدي، تارة يقول لا شرط الإرث هو القتل الخطأي، فإن كان بيان الشرط شرط الإرث القتل الخطأي فالشبيه بالعمد ليس خطأ فلا يرث. إذا كان الدليل يقول بالمانع، وشان مانع يعني القتل العمدي مانع عن الإرث والشبيه بالعمد ليس ماذا عمدا، فحينئذ لا إشكال بأنه يرث، مسألة خلافية، لكن الأقوى من الفقهاء قالوا بأنه يرث. الآن مطلبون يقول ولو لم يكن، شوفوا هاي كتاب الإرث لن يمر عليكم إلا هنا، وإذا درستون كتاب اللمعة كامل يعني فالتفتوا لها المطالب، لا تتكرر عليكم المطالب، وفي اللمعة أخصر من ذا يعني تتراجعون اللمعة، هالمطالب فيها كثير اختصار أكثر من ذا، راجعوا اللمعة في بعض المصائب كثيرة ما موجودة، يعني كأنه ما سمعكم في حدكم الدرسي إلا هذا الكتاب، فالتفتوا جيدا لهذه المطالب، ولهذا أنا قاعد أحاول أركز في هالمطالب، وإلا بعد ذلك ماذا سيدرسون عبو هالكتاب؟ كتاب ما تدرسون كتاب اللمعة، كثير من الطلبة لا يدرس كتاب اللمعة كاملا صحيح؟ بالتالي قد يكون بعض المطالب لن تمر عليكم في حياتكم العلمية كلها إلا في الرسالة العملية أو في الشرائع، كتاب الحاج مثلا، كتاب الشركة، كتاب مثلا إذا أنت ما استفرقت الهمة في فهم المطالب بتفوتك أشياء كثيرة، والكفقه مترابط مع بعضه البعض، ستأتيكم مسائل في بعض الضمان لها علاقة بالأرض، يقول فقق ذلك في كتاب الأرض ما بيشرح لكم بعد، فلتفتوا المطالب مثلا في الدراسات العليا بعدين مثلا في المكاسب كله يقص الشيخ عن الشيخ العظام يختصر يقول قد تقدم ذلك في كتاب الشرح، قد تقدم ذلك في كتاب الشرح، والطالب ما مر بالمثال عمله بشكل جيد ولا باللمعة درس انها دراسة جيدة، فإذا يحصل دراسة تضعية عمدة الدراسة هي المقدمات، يعني ما في شيء في السطوح والسطوح العليا، إذا أنت ضربت المقدمة بشكل جيد تطير في تطير بعدين في السطوح بروح تجدرس تطير، فأنت تعرف المقدمات السفر في الوقت في المقدمات تستعجل في المقدمات، المقدمات هي العمدة، بعدين في المكاتب المحرمة أصلاً خد ما تحط رصاص ترتاح إليه، فأنت بس تعمل نفسك، إذا من الحين ما تعرف عليهم فكل اللي تكلم على الآخرين تنتظر من يدرس، تنتظر من الأستاذ يشرح لك، تنتظر الأستاذ هو يبين لك المطلب، مو صحيح، فاستفرغ الوجه في ذلك. يقول ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال. الآن المصنف يشرح في مسألة جديدة تشبه المسألة التي ذكرناها في المانع الأول وهو مسألة الإسلام، هناك أشرنا لو لم يكن وارث إلا الكافر، تذكروا ذكرنا بعد، هنا مسألة أخرى لو لم يكن وارث إلا القاتل إلا المانع، فشخص مثلا قتل شخص وهذا الشخص المقتول لا وارث له إلا القاتل، ما عندنا لا وارث سددي ولا وارث نسبي، ليس عنده وارث من الطبقة الأولى ولا الطبقة الثانية ولا الطبقة الثالثة، وليس عنده لا مثلا زوجة وليس عنده ضامن جريرة ولا معتق، فمن هو يرث؟ شو عبارة المصنف يقول ولو لم يكن وارث يعني المقتول سوى القاتل كان الميراث لبيت المال، عبر ببيت المال بحثنا كله في القاتل العمدي الآن، بل أن داب القاتل عن خطأ يرث. خب تشو لا خلاف المسألة، المشهور من العلماء يقولون بأن الشبيه بالعمد يلحق بالخطأ، المصنف ما ذكر لا هنا ولا في باقي كتبه. خب هنا يقول كان الميراث لبيت المال، عندنا احنا عنوانين، عندنا بيت المال وعندنا تارة يقال للإمام، تارة يقال المال لبيت المال، وتارة يقال المال للإمام، هل هناك فرق بين التعبير على وجه الفرق بين التعبيرين؟ نقول هناك فرق بين التعبيرين، إذا قيل بأن هذا المال لبيت هذا المال لبيت مال المسلمين أو لبيت المال يقصد بيت مال المسلمين، يعني هذا المال لا يكون ملكا خاصا للمعصوم وللإمام، إنما ملك للمسلمين يصرف على مصالح المسلمين كبناء الجسور، بناء المدارس، بناء المستشفيات للمسلمين. نعم. هذا يسمى بيت المال. فإذا أطلق بيت المال هو بيت مال المسلمين. فإذا قلنا بأن هذا الإرث لبيت مال، يعني بيت مال المسلمين، يعني لا يكون ملكا للإمام خاصا، إنما هذا ليؤخذ ويصرف على مصالح مسلمين. عندنا عنوان آخر نقول لا، الإمام مال للإمام فيكون ملكا خاصا للإمام. هنا المصنف عبر قال لبيت المال، هل مراد يعني بيت مال المسلمين أو لا؟ نقول المصنف هنا تجاوز في التعبير، ليس المراد من بيت المال هنا بيت مال المسلمين، وقد نبه إلى ذلك كل الشراح على كتاب، يعني ممكن الشراح الرئيسيين لضالتهم على كتاب الشرايع، وهما صاحب المسالك الشهير الثاني وصاحب الجواهر، قالوا مراده من بيت المال هنا بيت مال الإمام مو بيت مال المسلمين،
بيت مال الإمام.
نعم، وهذا التعبير تجوز، لا يقال عن الإمام بيت مال الإمام، يقال ملك للإمام.
فهنا الإمام،
هنا يقصد الإمام.
ليش يجوز؟
تعطي استعمال في التعبير، فالمفروض احنا نلاحظ القرائن. لماذا احنا جوزنا التعبير؟ يقول لان يعني هكذا يقول عند قاعده قطعيه هذه المساله، لان الامام وارث من لا وارث له. عندنا قاعده قطعيه عند العلماء والاصحاب ان الامام وارث من لا وارث له، والمفروض ان هذا لا وارث له، فمقتضى القاعده ان يكون للامام، وليس عندنا نصا خاصا انه لبيت مال المسلمين، بخلاف العامة. العامة قالوا أنه في مثل هذه المسألة لبيت مال المسلمين. ليش؟ قالوا هكذا، لأنهم قالوا بأنه من لا وارث له يكون لبيت مال المسلمين. العامة يقولون الشيء إذا كان مال لا وارث له لبيت مال المسلمين، ما في إمام، لبيت مال المسلمين. نحن نقول من لا وارث له يكون ملكا للإمام، فمراد بيت المال هنا ماذا؟ بيت مال الإمام تجوزا، وإلا هو يعني لو أراد أن يعبر يقول أصح أن نقول ماذا؟
للإمام.
فلا تختار بظاهر العبارة. في فرق، إذا كان للإمام فهو منصب للإمام، فبالتالي يكون ملكا شخصيا للمرجع يستطيع أن يتصرف فيه، على من يقول بأن المرجع يقوم مقام الإمام في مسألة الإرث. إذا قلنا بيت مال المسلمين ما يصير مال للمرجع، يعني مال من هو النائب عن الإمام، بل مال للمسلمين، فما له حق أن تتصرف فيه تصرف حدثك الشخصية. هذا يقول ولو قتل أباه وللقاتل، عندنا وقته مسألة سهلة، لو شخص قتل والده يمد هذا الشخص اللي قتل والده يرث او لا يرث؟
لا يرث.
لكن لو كان عنده ولد
يرث.
القاتل لا يمنع من دونه، فهو لا يرث، لكن لا يمنع الذي دونه وهو ولده، فالولد يرث المقتول الذي وجد جده. واضح؟ اذا هذا الاب اذا قتل والده هذا لا يرث لانه قاتل، لكن لا يمنع ما دونه اللي هو ولده، فحينئذ الولد يرث من يرث الجد والمقتول. قال ولو قتل شخص أباه، يعني قتل شخص أباه، أباه مفعول به، وللقاتل ولد، شوف العبارة، ورث جده من هو اللي ورث؟ شوف العبارة، الحفيد الولد وولد القاتل ورث المقتول اللي هو الجد.
يقول ورث يعني ورث الولد يعني ولد القاتل جده يعني المقتول إذا لم يكن هناك ولد للصلب يعني لم يكن هناك ولد للمقتول
أخذ القاتل.
نعم لو كان هذا القاتل شخص قتل والده ما تصل النوبة إلى هذا الولد إذا ما موجود ولد إلى هذا مقتول ما في نسبة سابقة وإلا لو كان مقتول عنده ولد ما تصل النوبة إلى ولد الولد لأن الولد يمنع ولد الولد كما عشان في بحث المراتب هذا يقول وارث جده متى إذا لم يكن هناك ولد للصول تقول كيف يرد ألا يعني الولد يمنع من يمنع بسبب جناية أبي يقول لا ولم يمنع يعني الولد من الميراث اللي هو ميراث الجد بجناية أبي واضح ولا يمنع له الولد من الميراث يعني ميراث الجد بجناية أبي اللي هو القاتل واضح العبارة ولو كان للقاتل يأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله
الله